قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن من أخلاق السلف مع فضيلة الدكتور أحمد فريد.
زهد علم جهد طاع ما الخوف من يوم الساعة دمع الليل وحسن ضراع ملأ الدنيا والأسماع سلف الأمة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، في بداية هذا البرنامج أرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تعالى أن يفتح علينا بالخير وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. وهذا برنامج في بيان أخلاق السلف رضي الله عنهم. فقد بعث الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بكل خلق حسن، وتمم الله عز وجل له مكارم الأخلاق كما ورد في الحديث الصحيح: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فكل شريعة سبقت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان فيها جملة من الأخلاق، ولكنها لم تبلغ نهايتها ولم تكتمل إلا في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي الكريم كما وصفه الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، فعلى فوق كل خلق. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. أي مهما رغب القرآن في خلق حسن ومهما أمر بخلق فهذا الخلق كان موجودا في النبي صلى الله عليه وسلم، ومهما نهى عن خلق مذموم فلم يكن هذا الخلق موجودا في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جعله الله عز وجل قدوة وأسوة للبشرية كلها، فقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فاقتدى السلف الصالح بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال الإمام مالك: بلغنا أن النصارى لما رأوا الصحابة رضي الله عنهم قالوا: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وصدقوا في ذلك، فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم خير صحب لخير نبي: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وإن كانت هذه الآية عامة في الأمة، فأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، ولكن لا شك أن خير هذا الخير هم الصحابة رضي الله عنهم، فهم المشافهون بهذه الآية، وهم أيضا الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكانوا على أخلاق يعني عالية وهدي وسمت يعني طيب. ثم اهتم العلماء من بعد الصحابة رضي الله عنهم بالأدب والهدي والخلق، كما قال محمد ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، يعني يحرصون على تعلم الأدب والخلق الحسن كما يحرصون على الحديث. وقال حبيب بن الشهيد لابنه: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وخذ من أدبهم فإن ذلك أحب إلي من كثير من العلم. وقال بعضهم لابنه: يا بني لئن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا يعني من العلم. قال ابن مبارك: طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون. ولا شك أن ابن مبارك يعني كان يعني من العلماء الربانيين الذين جمعوا بين العلم والعمل والهدي والسمت، ولكن هذا يدل على الأخلاق العالية جدا التي كان عليها السلف رضي الله عنهم. فنحن نذكر في هذه الحلقات بجملة من أخلاق السلف رضي الله عنهم لعلنا نقتدي يعني بهم وننسج على منوالهم. فمن أخلاقهم رضي الله عنهم كثرة إخلاصهم في علمهم وعملهم وخوفهم من دخول الرياء في ذلك. كثرة الإخلاص، لأن الإخلاص شرط لقبول العمل. قال عز وجل: ألا لله الدين الخالص، أي لا يقبل الله عز وجل إلا الدين الخالص. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، أي يرجو الأجر من الله جل والذكر أي مدح الناس، فما له؟ فقال: لا شيء له. فعاد السائل 3 مرار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه. الإخلاص يعني هو إفراد الله عز وجل بالقصد في العبادة، وقيل هو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب. قيل أيضا في تعريف الإخلاص: هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، فهو لا يرجو وجوه الناس ولا يرجو مدح الناس ولا يرجو عرض من أعراض الدنيا، بل يرجو وجه ربه الأعلى. فهو يبتغي النظر إلى وجه الله والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم، سواء الناس يمدحونه أو يذمونه. قد يظن ظن يعني أن الإخلاص أمر يسير يتيسر على كل عبد في كل حال، ولكن العلماء يقولون: تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال. فأشد شيء على النفس أن يخلص الإنسان العمل لله عز وجل، لأن النفس تحب الظهور والرياسة وزينت لها الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فكلما أراد الإنسان أن يعمل عملا يدخل فيه الشيطان بشيبة. ولذلك قالوا: إخلاص ساعة نجاة الأبد، ولكن الإخلاص عزيز. وكان ابن عمر يقول: لئن أعلم أن الله جل يقبل مني سجدة بالليل وسجدة بالنهار لطرت شوقا إلى الموت، إن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فالإخلاص يعني أمر عزيز. لماذا؟ لأن النفس يعني مليئة بالشهوات والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فحتى يتيسر الإخلاص ينبغي على العبد أن يقطع حب الدنيا من قلبه، وأن يملأ قلبه بحب الله عز وجل، وأن يستغرق الهم بالآخرة، فيكون الدافع للعبد من داخله محبة الله عز وجل ورجاء النظر إلى وجه الله. فعند ذلك يتيسر عليه الإخلاص وغير هؤلاء، فباب الإخلاص مسدود عليهم إلا على النذور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما أداة حصر في اللغة. والحديث يعني يخص من سائر الأعمال الطاعات والمباحات دون المعاصي، فمهما كان العمل موافقا للشرع أو مباحا فإنه يصير من الطاعات بالنية الصالحة. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ثواب العامل على عمله بمقدار ثواب المجموع النيات الصالحة التي يجمعها في العمل الواحد. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، تعظيم لهذه الهجرة المصحوبة بهذه النية الصالحة. ثم قال: من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أي يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، تنفيرا يعني من هذه النية. وأيضا قال: إلى ما هاجر إليه، حتى يدخل في ذلك سائر النيات الفاسدة. وقالوا: إنما أعاد ذكر الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الجزء الأول من المثل حتى تلتذ القلوب والألسنة بذكر الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعد في الجزء الثاني من المثل إشارة إلى الإعراض والتجافي عن هذه الأعمال المصحوبة بهذه النيات الفاسدة. قال إبراهيم التيمي: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. السلف كانوا يجتهدون يعني في إخفاء الأعمال الصالحة كما نجتهد نحن في إخفاء الأعمال السيئة. فيكون الرجل يعني صام سنة كاملة ولم تعلم زوجته يعني في بيته، فكان يخرج بطعام إفطاره وتصدق به ويمكث في دكانه حتى غروب الشمس ويرجع يعني إلى البيت يأكل بعد المغرب، فيجتهد في إخفاء العمل الصالح عن أقرب الناس إليه. وكان بعضهم يقرأ في المصحف فإذا دخل داخل غطاء، يستر يعني هذه الحسنات كما نستر نحن السيئات. ودخل إبراهيم بن آدم بستانا فدخل الناس يدورون في هذا البستان ويقولون أين إبراهيم بن آدم، فظل يدور معهم ويقول أين إبراهيم ابن آدم. كان الواحد منهم يختم المصحف يعني حفظا ولا يعلم به جاره، فكانوا يجتهدون في إخفاء الأعمال الصالحة. قال الشعبي: من أدب العلماء إذا علموا أن يعملوا، فإذا عملوا شغلوا بذلك عن الناس، فإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، وإذا طلبوا هربوا خوفا على دينهم من الفتن. وكان الفضيل بن عياض يقول: إذا رأيتم العالم أو العابد ينشرح لذكره بالصلاح عند الأمراء وأبناء الدنيا فاعلم أنه مراء، أنه لا يريد بذلك وجه الله يعني عز وجل. طبعا الإنسان قد يكون عنده شيء من الرياء وهو لا يدري بذلك، كما يروى أن أحد الناس كان حريصا يعني على الصلاة في الصف الأول، يقول فتأخر يوما فصلى في الصف الثاني، يقول فاعترضت خجلة من نظر الناس إليه، فعلم أنه إنما كان يحرص على الصف الأول من أجل نظر الناس ليس إخلاصا لله عز وجل. فالإنسان قد يكون مبتلى بشيء من الرياء مثلا وهو لا يدري. فكان السلف يضيقون على أنفسهم ويحاسبون أنفسهم لله عز وجل. يقول: وذلك لأن الإخلاص هو أن يبتغي العبد بعلمه وعمله ما عند الله، فانشراح صدره للثناء أو عند اطلاع الناس على عمله الرياء الخفي. الإنسان مثلا هو يقوم الليل يعني كل ليلة، ولكن لو نزل عليه ضيف ينشط في قيام الليل مثلا، أو أنه يخفي العمل الصالح ثم إذا ظهر أو إذا علم أن الناس قد يعني علموه فينشرح لذلك. الأصل أنه لا ينشرح، كما يحكي ابن مبارك كان مع أحد يعني طلابه في سفر، فدخل يعني الطالب من أجل أن ينام، وابن مبارك ظل يصلي طوال الليل يتوضأ ويصلي حتى انفجر الفجر، فأراد أن يوقظ يعني تلميذه، يقول قال له إني متوضئ، فدخل ابن مبارك الغم يعني لأنه يعني شعر به وهو يصلي فما كلمه طوال النهار. فكذا كان السلف يعني يتحرجون من أن يطلع الناس يعني على يعني أحوالهم. ففتش يا أخي نفسك في علمك وعملك وابكي عليها إذا رأيت فيها رياء أو سمعة، فإن من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. من أخلاقهم رضي الله عنهم توقفهم عن كل فعل أو قول حتى يعرفوا ميزانه على الكتاب والسنة، لاحتمال أن يكون ذلك القول أو الفعل من جملة البدع التي لا يشهد لها كتاب ولا سنة. إن أي فعل يريدون أن يعملوه يتوقفوا قبل أن يعملوه يعني هل هو من السنة أو من البدع. وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. فكان الأصل هو الاتباع عندهم، كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال بعضهم: إن طريق القوم محررة على الكتاب والسنة تحرير الذهب والجوهر، وذلك لأن لهم في كل حركة وسكون نية صالحة بميزان شرعي، ولا يعرف ذلك إلا من تبحر في علوم الشريعة. لما كثر القتل في قراء القرآن في معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب، ذهب كان في خلافة الصديق أبو بكر، فذهب يعني عمر يخبر يعني أبو بكر بأن القتل قد كثر في القراء ويخشى أن يذهب شيء من القرآن، وأشار عليه أن يجمع القرآن. فكان أول ما قال أبو بكر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو والله خير. فما زال به حتى اقتنع بذلك أبو بكر، ثم أرسل أبو بكر زيد بن ثابت فقال إنك رجل عاقل وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يجمع القرآن. فأيضا كان أول ما قاله زيد بن ثابت قال كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو والله خير. فكان الأصل عندهم هو الاتباع، وكان عمر رضي الله عنه يهم بالأمر أن يأمر به أو يفعله فيقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فكان يرجع يعني عما قال أو عما هم يعني به. فكان حرص السلف على اتباع السنة، لأن اتباع السنة هو الشرط الثاني من شرطي قبول العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل لا يندرج تحت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم حاكمة عليه بالصحة فهو مردود على عامله وغير مقبول مهما كان يعني حسن من حيث النظر، ولكن أكمل الله جل الدين على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فنزل بعرفة يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكمل الدين على قلب سيد الأولين والآخرين، فالذي لم يكن يعني في زمانه دينا فهو عندنا ليس بدين، فالدين ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لقد تركتهم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الإمام الزهري لا تصام بالسنة نجاة، لأن السنة كما قال مالك مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. قال سفيان الثوري لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بمتابعة السنة. قال بعض الصحابة إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله عز وجل أن يجعل لحبه علامة، فنزل قوله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فجعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة الله عز وجل. ادعى بعض الصحابة محبة الله عز وجل فابتلاهم بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة الله عز وجل، اتباع حبيب الله عز وجل هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دخل المعتمر بن سليمان على أبي وهو منكسر فقال مالك؟ قال مات أخ لي. قال مات على السنة؟ قال نعم. قال وتحزن عليه؟ قال وتحزن عليه. قال ابن أبي شوذب إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يوفقه الله إلى صاحب سنة يحمله عليه. فالإنسان عندما يبدأ التدين أو عنده عاطفة إسلامية ويريد يعني أن يلتزم بشرع الله عز وجل، فقد يقابله إنسان شيعي مثلا يسب الصحابة ويكفر الصحابة، أو صوفي مبتدع أو معتزلي أو غير ذلك، وكما يقولون أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. فمن نعمة الله عز وجل على الشاب إذا نسك أن يوفق إلى عالم من علماء السنة يتعلم من هدي ومن سمته ومن كلامه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه نعمة يعني من الله عز وجل. وكثير من الذين يتخبطون ويقعون يعني في المخالفات الشرعية حرموا من هذه النعمة العظيمة، لم يفتحوا أعينهم على علماء السنة ولكن على بعض المفكرين أو بعض الذين لم يفهموا الشرع فهما صحيحا، فتجد في كلامهم وفي تصرفاتهم يعني أشياء كثيرة مخالفة للشرع لأنهم لم يوفقوا إلى عالم من علماء السنة يعرفهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أن الأمة سوف تفترق إلى 73 فرقة وأنها كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة. ورواية الجماعة رواية مجملة، أي جماعة؟ هل لو كنا في إيران تبقى الجماعة شيعة أو في بعض الأماكن يعني صوفية؟ لابد أنه قصد جماعة معينة وهي جماعة الصحابة رضي الله عنهم قبل أن تظهر البدع والاختلافات. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى اتباع سنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
زهدنا علم جهد طاع، ما الخوف دمع الزير وحسن ضرع ملأ الدنيا والأسماع. زهد علم جهد طاع بل خوف من يوم الساعة. دمع